والثاني الشفيع أحق لأن حقه آكل بدليل أنه ينتفع الشخص من المشتري وممن نقله إليه المشتري بخلاف البائع. وإن باعه المفلس أو وهبه ثم عاد إليه ففيه وجهان: أحدهما له الرجوع للخبر، ولأنه وجد عين ماله خاليا عن حق غيره أشبه إذا لم يبعه. والثاني لا يرجع، لأن هذا الملك لم ينتقل إليه منه فلم يملك فسخة، وإن كان المبيع صيدا.
والظاهر الثاني أصح، الثاني أصح، لأنه لما باعه أولا سقط حق صاحب العين، فإذا عاد في اشتراء فهذا ملك متجدد.
وإن كان المبيع صيدا فوجده البائع بعد أن أحرم سقط الرجوع، لأنه تملك للصيد فلم يجز مع الإحرام كشرائه. فصل. الشرط الرابع.
هذا فيه شيء، لأنه قال هذا ليس تملكا جديدا ولكنه يشبه الفسخ، فلو قيل بأنه له أن يعود لكنه لا يدخل ملكه، لا يعني لا يمنع من اليد المشاهدة، نعم من اليد المشاهدة، لكان له ورث، بمعنى أن نقول ارجع وأعطه من ليس بمحرم وجيعة عنده. نعم.
فصل. الشرط الرابع كون المفلس حيا، فإن مات فالبائع أسوة الغرماء، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء. رواه أبو داود. وفي لفظ: أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى من ثمنه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء. رواه ابن ماجه. ولأن الملك انتقل عن المفلس فسقط الرجوع فيه كما لو باعه. فصل. الشرط الخامس ألا يزيد زيادة متصلة كالسمن والكبر وتعلم صنعة، فإن وجد ذلك منع الرجوع. ذكره الخرقي لأنه فسق بسبب حادث فمنعته الزيادة المتصلة كالرجوع في الصداق للطلاق قبل الدخول. وعن أحمد رضي الله عنه له الرجوع للخبر ولأنه فسخ فلم تمنعه الزيادة كالرد بالعيب. فأما الزيادة المنفصلة كالولد والثمرة الظاهرة والكسب فلا يمنع الرجوع، لأنه يمكن الرجوع في العين دونها. والزيادة للمفلس في ظاهر المذهب لأنه نما ملكه المنفصل.
عندنا لأنها نماء ملك المنفصل. لأنها
عندكم همزة يا شيخ؟
نماء هنا
نماء عندكم
لا مظهر. لأنها أي الزيادة نماء ملك.
تصحيح ولا نقص؟
تصحيح.
لأنها نماء ملكه المنفصل فكانت له كما لو ردها بعيب أو رجعت إلى الزوج للطلاق.
Yeah.
أو رجعت إلى الزوج بالطلاق، ولأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان يدل على أن ما للمشتري لكون الضمان عليه. وقال أبو بكر هي للبائع قياسا على المتصلة، والفرق ظاهر، لأن المتصلة تتبع في الفسوق دون المنفصلة. فصل. فإن باعها حائلا فحملت فالحمل زيادة متصلة، لأنه يتبع أمه في العقود والفسوق ولا يمكن الرجوع فيها دونه، فهو كالثمن، ويحتمل أن يرجع فيها دون ولدها يتربص به حتى تضع، لأنه جزء لانفصاله غاية فأشبه الثمرة. وإن أفلس بعد وضعها فهو زيادة منفصلة له الرجوع في الأم دون الولد إلا أن تكون أمة، فلا يجوز التفريق بينهما، ويخير بين دفع قيمة الولد ليملكهما وبين بيعهما معا، فيكون له من الثمن ما يخص الأم. وإن باعها حاملا فلم تزد قيمتها فله الرجوع، وإن زادت القيمة لكبر الحمل أو وضعه فهي زيادة متصلة. وإن زاد أحدهما خرج على الروايتين فيما إذا كان المبيع عينين فتلفت إحداهما. وقال القاضي له الرجوع فيهما على كل حال، ومن جعل الحمل لا حكم له جعل حكمها حكم المبيعة حائلا سواء.
لكن لا شك أن الحامل تختلف عن الحائل، وأن الحمل قد وقع العقد عليه، لأنه وإن كان متصلا فهو في حكم المنفصل، بخلاف بقية الأعضاء كاليد والرجل. نعم.
عندكم يا شيخ فتلفت إحداهما؟
نعم.
عندكم فيما خرج على الروايتين فتلفت إحداهما؟
نعم نعم. فيما إذا كان البيع عين المبيع عينين. كيف استجابه؟
اي نعم لانه صح عندي. فصل. فان باع نخلا حائلا فاطلعت ثم افلس المشتري قبل تابيرها فالطلع زياده متصله لانها تتبع في البيع. وقال ابن حامد حكمها حكم المنفصل، لانه يمكن فصله وافراده بالبيع بخلاف الثمن. وإن أفلس بعد تأبيرها فهي زيادة منفصلة، تكون للمفلس متروكة إلى الجزاز كما لو اشترى النخل. وكذلك الحكم في سائر الشجر، وفي الأرض ينبت فيها الزرع، فإن اتفق المفلس والغرماء على تبقيته أو قطعه فلهم ذلك، وإن اختلفوا وله قيمة وله قيمة مقطوعة. قدم قول من طلب القطع.
أنا عندي قيمته والله أنها قيمة أحسن. فيها ضمير عندك؟ وله قيمة مقطوعة.
وإن اختلفوا وله قيمة مقطوعة. قدم قول من طلب القطع لأنه أقل غررا، ولأن الطالب للقطع
أقل غررا عندي عذرا مصطفى غررا.
ولأن الطالب للقطع إما غريم يطلب حقه أو مفلس يطلب تبرئة ذمته. فإن أقر المفلس للبائع بالطلع لم يقبل إقراره، لأنه يسقط حق الغرماء.
عندك به؟
لا.
تجعل نسخة تحتمل، أقول تحتمل أن تكون صحيحة.
فلم يقبل كإقراره بغريم آخر، وعلى الغرماء اليمين أنهم لا يعلمون برجوع
اليمين أنهم، أنا عندي لأنهم لا يعلمون، الصواب أنهم.
وعلى الغرماء اليمين أنهم لا يعلمون برجوع البائع قبل التأبير، لأن اليمين تثبت في
جنبة، إذا في جنبهم والظهر في جنبتهم، ها بالتاء
عندي يصحح فوق الكلمة الأصلية،
ها
المصحح هنا يصحح فوق الكلمة الأصلية، وأحيانا ما يصبح التصحيح
يختلط، يعني
يختلط.
لا هذا المصحح صحح لنفسه.
لأن اليمين تثبت في جنبته مبتداء، وإن أقر الغرماء لم يقبل، لأن الملك للمفلس ويحلف المفلس، ويثبت الطلع له وينفرد به دونهم لإقرارهم أنه لا حق لهم فيه، ولهم تخصيص بعضهم به.
كيف؟ وله تخصيص بعضهم به، وهمي ضرورية لكن أوضح،
وله تخصيص بعضهم به وقسمته بينهم، فمن أباه قيل له إما أن تأخذه أو تبرئه، لأن للمفلس حكما فقد قضاهم ما ثبت له، فلزمهم قبوله كما لو أدى المكاتب نجومه فادعى سيده تحريمه، فإن قبضوا الثمرة بعينها لزمهم ردها إلى البائع لإقرارهم له بها، وإن قبضوا ثمنها لم يلزمهم رده، لأنهم إنما اعترفوا له بالعين لا بالثمن. وإن شهد
لا بالثمن ولا لهم، لا
يعني
من اعترفه لهم في العين، مش بعد لا بالثمن، صح. لا بالثمن. وإن شهد
الغرماء للبائع بالطلع وهم عدول قبلت شهادتهم لأنهم غير متهمين.
نعم. المفلس من حكم بتفليسه، يعني حكم عليه بالتفليس وهو يعمل التصرف في ماله، والمفلس الفقير قبل أن يحكم عليه. أيهم؟ هذا يصح المفلس والمفلس، لكن المفلس أحسن لأن القيامة ما فيها حكم حال. نعم.
بالنسبة لرجوع المشتري البائع بحقه لوجده
بعينه، بعين ماله، نعم.
هل يشترط له الحاكم الأمين
على حاجته؟ لا ما يشترط، لكن أخذ الحجر لابد أن يكون بنظر الحاكم، لابد أن يكون بنظر الحاكم، لأن الحاكم هو اللي بيوزع المال. نعم يا سلم.
إذا كان مات إنسان على دين الغرامة، وواحد من الغرامة لها صاحب عند الملك، يصير فيها الرهن بعينه ولا يشارك؟
لا، له الحق في الرهن، يعني بمعنى أنه يباع الرهن ويستوفي منه، قد يكون الرهن أكثر من دينه وقد يكون أقل. أي نعم يختص به حتى يقضي دينه. ما مر عليكم الحقوق المتعلقة بالتركة كم؟ سليم. أي نعم. يلا عبد العوض.
الأول يعني موانئ التجهيز.
والثاني
الديون المتعلقة بعين التركة.
والثالث
الديون يعني المرسلة.
والرابع
الوصيلة بالثلث إذا أقل.
لأجنبي. والخامس
يعني التوارث.
الميراث. طيب صلاة.
في كتاب التفليس فصل. وإن اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها ثم أفلس فللبائع الرجوع في الأرض، ثم إن طلب المفلس والغرماء ثم إن طلب المفلس والغرماء قلع الغراس والبناء فلهم ذلك، وعليهم ضمان ما نقصها القلع وتسوية الحفر، لأنه نقص حصل بفعلهم لتخليص حقهم.
أنت ملكي نسخة.
لتخليص حقهم ملكهم.
لا لتصير ملكهم فقط. وجمع بينهم لا وجه له. لكن عندكم كمان ما نقصها، ما في مصنف ثاني نقصه. نسخة واحدة يظهر المدى تذكير أحسن.
نشتب على حقهم ولا
ما فيه شيء؟ إذا نشتب على حقهم إن حقهم أو ولا لعله نقصه.
لأنه نقص حصل بفعلهم لتخليص ملكهم فأشبه المشتري مع الشفيع. وإن أبوا القلع فللبائع دفع قيمته ويملكه، لأنه حصل لغيره في ملكه بحق فملك ذلك كالشفيع. وإن أبى ذلك سقط الرجوع، لأن فيه ضررا على المشتري، ولأن عين ماله مشغولة بملك غيره أشبه الحجر المبني عليه. هذا قول ابن حامد. وقال القاضي: يحتمل أن له الرجوع، لأن شغل ملكه بملك غيره لا يمنع الرجوع إذا كان أصلا كالثوب إذا صبغ، فإذا رجع فاتفق الجميع على البيع بيع وأعطي كل واحد حقه. وإن أبى بعضهم احتمل أن يجبر عليه، لأنه مالا ينفصل به أحدهما عن صاحبه أشبه بيع الثوب المصبوغ. واحتمل أن لا يجبر صاحب الأرض ويباع الشجر وحده، لأنه ممكن بخلاف الصبغ.
ظاهر مثل هذا الأولى أن تباع من بين الجميع، أو يجبر صاحب الأرض على أن يأخذ الشجر بقيمته. يعني إذا قال أنا أريد أرضي نقول نعم لا بد أن تأخذ الشجر بقيمته، وإلا تباع. وإذا بيعت نقول تقوم الأرض خالية من الشجر والبناء، وتقوم وفيها الشجر والبناء، وما بين القيمتين فهو نصيب المفلس والغرماء. نعم.
فصل. وإن اشترى غراسا فغرسه ثم أفلس فلم يزد فللبائع الرجوع فيه ويقلعه ويضمن النقص، وإن أبى فبذل المفلس للغرماء.
إن أبى قلعه.
وإن أبى قلعه.
قلعه نعم.
وإن أبى قلعه فبذل المفلس للغرماء قيمته.
لا، فبذل المفلس عندنا والغرماء. نسخة.
وإن أبى قلعه فبذل المفلس والغرماء قيمته ليملكوه، فلهم ذلك كالتي قبلها.
نسختكم ما يستقيم في هذه الأسئلة. عندكم والغرماء ما يستقيم. خلوا تصريح. فبذل المفلس والغرماء.
وإن أرادوا قلعه فله ذلك ولا ضمان عليهم، لأن المفلس اشتراه مقلوعا، فلم يلزمهم مع رده كذلك شيء آخر ولا إبقاءه
لذلك. فلم يلزمهم مع ذلك مع رده لذلك. نسخة.
فلم يلزمهم مع رده لذلك شيء آخر ولا إبقاءه في أرضهم بغير استحقاق. وإن زاد فقضى الرجوع في قول الخرقي وعلى رواية الميموني. يحتمل ذلك أيضا لأن النماء فيه قد حصل من أرض المفلس فلم يملك البائع أخذه، ويحتمل أن له الرجوع كما لو سمن العبد من طعامه. وإن اشترى من رجل أرضا ومن آخر غرسا. نعم. وإن اشترى من رجل أرضا ومن آخر غرسا فغرسه فيها فلصاحب الأرض الرجوع، وفي صاحب الغرس التفصيل الذي ذكرنا. فإن رجعا معا فالحكم فيهما كما لو كان الغرس في أرض المفلس.
هذه مسائل نادرة الوقوع، لكن كما تعرفون الفقهاء رحمهم الله يذكرون أشياء قد تكون نادرة الوقوع وبعضها قد يكون غير ممكن، تمرينا للطالب على القواعد التي تذكر. والله على كل شيء قدير، قد يأتي زمن يحصل مثل هذا الشيء.
فصل. وإن أفلس وعليه دين مؤجر لم يحل، لأن التأجيل حق له فلم يبطل بفلسه كسائر
فلسه. لم يحل هذه جواب وليس صفة المؤجر أو لدين، يعني إن أفلس فإنه لا يحل. نعم.
وإن أفلس وعليه دين مؤجر لم يحل، لأن التأجيل حق له فلم يبطل بفلسه كسائر حقوقه. قال القاضي: لا يحل رواية واحدة. وقال أبو الخطاب: فيه رواية أخرى أنه يحل، لأن الفلس معنى يوجب تعلق الدين بماله فأسقط الأجل كالموت. فإن قلنا لا يحل اختص أصحاب الديون الحالة بماله دونه، لأنه لا يستحق استيفاء حقه قبل أجله. وإن حل دينه قبل القسمة شاركهم لمساواته إياهم باستيفائه.
استيفاء.
وإن حل دينه قبل القسمة شاركهم لمساواته إياهم في استيفائه، فأشبه من تجدد له دين بجناية المفلس عليه. وإن أدرك بعض المال شاركهم فيه لذلك، فإن كان المؤجر برهن خص به لأن حقه تعلق بعينه، فإن وجد عين ماله فقال أحمد يكون موقوفا إلى أن يحل فيختار الفسخ أو الترك، لأن حقه تعلق بالعين فقدم على غيره كالمرتهن. فإن كان ماله سلما فأدرك عين ماله رجع فيها، وإن لم يدركها وحل دينه قبل القسمة ضرب بالمسلم فيه وأخذ بقسطه من جنسه.
ضرب
بالمسلم فيه.
ضرب
بالمسلم فيه وأخذ بقسطه من جنس حقه ودفع إليه. ولا يجوز أن يأخذ غير ما أسلم فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره.
سبق الكلام على هذا الحديث وأنه ضعيف وأنه إن صح فالمراد لا يصرفه إلى سلم آخر إلى غيره يعني إلى سلم آخر لأنه إذا صرفه إلى سلم آخر لازم من ذلك أن يزيد فيكون هذا من باب أكل من باب الربا أضعاف مضاعفة. نعم يصلي عندك لا ما في أسنان. نعم إن كانت المال وأن اشترى به من جنس حق فين قسم تختلف نسخة لكن ما يختلف هذا المال.
فصل. فإن مات إنسان وعليه دين مؤجل ففيه روايتان إحداهما لا يحل اختارها الخرقي لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك حقا فلورثته والتأجيل حق له فينتقل إلى ورثته لأنه لا يحل به ماله فلم يحل ما عليه لأنه لا يحل به ماله
الفتح
لا يحل
لا يحل ماله الفتح
نعم
يعني الذي له ما اسم رسول يعني لو كان الميت دين مؤجل فإنه لا يحل هذا الدين المؤجل يبقى على أجله للورثة فكذلك الذي عليه
لأنه لا يحل به ما له فلم يحل ما عليه. والثانية يحل لأن بقاءه ضرر على الميت لبقاء ذمته مرتهنة به وعلى الوارث لمنعه وعلى الوارث لمنعه السفر
وعلى الوارث يعني بقاء مضاعف على الميت يعني وعلى الوارث يعني وضرب على الوارث
وعلى الوارث لمنعه التصرف في التركة وعلى الغريم تأخير حقه وربما تلفت التركة. وعلى كلتا الروايتين يتعلق الحق بالتركة كتعلق الأرش بالجاني.
الآن فيها روايتان إذا مات الإنسان وعليه دين مؤجل فهل يحل أو لا يحل هي روايتان والمذهب أنه لا يحل بشرط أن يوثق الورثة برهن محرز أو كفيل مليء فإن الموثق حل. مثال ذلك نفرض أن رجل مات وعليه 10,000 ريال مؤجلة إلى سنة فنقول الأجل باق لأنه يعني حق للورثة إذ أن الورثة وجب عليهم حق مؤجل وجب على مورثهم حق مؤجل فانتقل إليهم بهذه الصفة لكن بشرط أن يوثقوا لصاحب الحق إما برهن محرز يعني كافل للدين وإما بكفيل مالي أي شخص يضمن الحق إذا حل بشرط أن يكون ماليا أي قادرا على وفاء ماله وبدنه وقوله. وهذا المذهب هو الصحيح، لأن في هذا القول حفظا لحقوق الجميع. فإذا قال ورثة لن نأتي برحم ولن نأتي بكثير، يقول إذن يحل. في هذه الحال إذا حل، هل يسقط شيء من الدين أو يحل الدين كاملا؟ نقول يحل الدين كاملا إلا إذا رضي صاحب الدين. مثال معروف، مثال ذلك، مثل إنسان توفي وعليه 10,000 ريال مؤجلة إلى سنة، والورثة أبوا أن يقيموا ضامنا أو رحمة، فماذا نقول؟ نقول لازم تسلم 10,000 من تركته. لكن هل نقول تسلم 10,000 كاملة أو نقول يخصم منها؟ الفرق بين الذي يحل بعد سنة والذي يحل الآن، نقول لا، تحل كاملة إلا إذا وافق من؟
صاحب الدين.
صاحب الدين إذا وافق صاحب الدين وقال ما دامت تريد تسلمون لي حالة فأنا نزل لي، فله ذلك.
وعلى كلتا الروايتين يتعلق الحق بالتركة كتعلق الأرش بالجاني، ويمنع الوارث التصرف فيها إلا برضا الغريم أو توثيق الحق بضمير مليء أو رهن يفي بالحق إن كان مؤجلا، فإنهم قد يكونون أملياء فيؤدي تصرفهم إلى فوات الحق، فإن تصرفوا قبل ذلك صح تصرفهم كتصرف السيد في الجاني، ويلزمهم أقل الأمرين من قضاء الدين أو قيمة التركة، لأنه لا يلزمهم أكثر من وفاء الدين ولا أكثر من التركة، ولهذا لو كانت باقية لم يلزمهم أكثر من تسليمها وإن تلفت التركة قبل التصرف فيها والتوثيق منها سقط الحق كما لو تلف الجاني.
وفي كلام المؤلف رحمه الله تعالى على أن الورثة لا يلزمهم قضاء الدين، إذا لم يخلف المدين تركة سقط حق الغريب، ولا يلزم الورثة أن يسددوا عنه لأنه لا تذهب واجبته وتوفى. نعم لو كان الميت قريبا قرابة قوية كأبيه أو ابنه أو أخيه وما أشبه ذلك، فهنا ينبغي أن يسددوا عنه من أموالهم إذا كان لديهم مال، وأما الوجوب فلا يجب. فإن قيل وهل يعطون وهل يوفى من الزكاة؟ فالجواب لا، لا يوفى من الزكاة، لأن الزكاة للأحياء فقط، والأموات إن كانوا أخذوا أموال الناس يريدون أداءها أدى الله عنهم، وإن كانوا أخذوها يريدون إتلافها فليسوا أهلا للرحمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ويدل لهذا أن بعض أهل العلم حكى إجماع العلماء على أنه لا يقضى من الزكاة دين على ميت، لأن الزكاة إنما هي للأحياء. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه جنائز وعليهم الديون لا يؤتيها من الزكاة، لكن لما أفاء الله عليه وفرض الغنائم صار يوفيها عليه الصلاة والسلام. وأيضا لو فتح الباب يعني أعني قضاء الديون عن الأموات لبقي الأحياء الغرم الأحياء لا يحصل لهم شيء، لأن الناس سوف ينقبون عن الدفاتر السابقة، جده جد جده، وهكذا. إذا كان الدين يقضونها من الزكوات فيبقى الأغنياء لا يحصل لهم شيء من الزكاة.
الغرم
نعم يقضى، نعم الغرم من الأحياء لا يحصل لهم من الزكاة. وأيضا إذا قضينا الدين عن الميت فإنما يحصل بذلك براءة ذمته فقط، لكن إذا قضينا الدين عن الحي حصل بذلك فائدتان: الأولى قضاء دينه، والثاني حفظ ماء وجهه وسلامته من الذل أمام الغرماء. فلا ينبغي أن نعدل عن هذا إلى هذا. نعم، لو فرض أنه لا يوجد غرماء أحياء فقد يتوجه القوم بإخراجها في دين الأموات على ما في ذلك من ثقة عندي، لأن أصناف الزكاة لا باقية. نعم.
وإن قضى الورثة الدين من غير التركة أو منها جاز، وإن أبى الجميع باع الحاكم من التركة ما يقضي به الدين، وإن مات المفلس وعليه دين مؤجل فوثق الورثة للمؤجل، اختص أصحاب الحالة بالتركة، فإن أبوا ذلك حل دينه فشاركهم لئلا يفضي إلى إسقاط دينه بالكلية. أصل. وإذا حجر على المفلس وهو ذو كسب يفيء بمؤونته ومؤونة من تلزمه مؤونته فذلك في كسبه، لأن ماله لا يخرج فيما لا حاجة إلى إخراجه فيه، لأن ماله لا يخرج فيما لا حاجة إلى إخراجه فيه. وإن لم يفي كسبه بمؤونته كملناها من ماله، وإن لم يكن ذا كسب أنفق عليه وعلى من تلزمه مؤونته من ماله بالمعروف في مدة الحجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وفي من يعوله من تكون نفقته دينا كالزوجة، فإذا قدم نفقة نفسه على نفقة الزوجة وجب تقديمها على سائر الديون، ولأن تجهيز الميت يقدم على دينه اتفاقا، فنفقة الحي أولى لأن حرمته آكد من حرمة الميت، ويقدم نفقة من تلزمه
أو اتفاقا. الظاهر قصده في عند الحنابلة، لأن بعض أهل العلم يقول إن الدين المتعلق بعين التركة مقدم على مؤونة التجهيز، لكن لعله يريد بكلمة اتفاقا أي في مذهب الحنابلة. نعم. ولم يوثق الورثة يحل الدين كامل، أليس واجب في ذمته 60,000؟ ما يفعل مؤجل نحن إيه سبت ذلك إذا نوثق حقه، لأنه سيضيع إذا قال ما أنزل لكم ولا درهم واحد، خلوا يبقى لكن وثقوا حقه. نعم. من التركة، تركة آلاف من 60,000 فقط. لا ما هو كثير، لأن الورثة لهم أن يتصرفوا فيها كما ذكر المؤلف. الورثة الآن لهم أن يتصرفوا في التركة ببيع وشراء وغير ذلك. نعم. يقول هذا من لا بد أن توثق، لا يحق. أما التصدان ما يمنعون لهم التصرف في عين التركة، لأن الديون لم تتعلق بعين التركة، في ذمة الميت. نعم ما 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 تعلق بالتركة مثل المرهون ما يقدر ما يقدر يصرف فيه. نعم نعم. بس الدين المرسل الحال نتكلم عن المؤجل. الدين المرسل الحال. فالمؤجل إذا قيل لصاحبه سنعجل لك وضع إن وافق فذاك وإن لم وافق حقه باق سواء في الحياة أو بعد ذلك. نعم. كيف؟ أيضا هو بنك العقاد. هذا لا يجوز. أولا في بيع ملامك والثاني يخين على ابنك بدل ما يقول أنا أقرضك قيمتها الآن وهي 49,000 أعطيك 40,000 وتوفيها بعد سنة 60,000 هذه حيلة. نعم لو كانت الأراضي موجودة عند صاحبها وجاء إنسان وقال أريد أن أشتري هذه الأرض 60,000 مؤجلة فلا بأس. ما يجوز وهو مشتراها. وقولهم لا إنه لو شاء لردها هذا مغالطة في الواقع. يعني لو جاء وعين الأرض وقشرها لي وبيعها على مؤجلة مقسطة لا يمكن أن يدعها. ثم إذا تركها فإن التاجر سوف يحتاج منه ومن معاملته مرة أخرى. ولذلك يذكرني أن الذين يستعملون هذا إذا تراجع الذي اتفق معهم كتبوه بالقائمة السوداء بمعنى أنهم لا يعاملونه بعدها. نعم. لا هذا لا يجوز. هذا أشد منه. أولا لأنه باع شيئا مجهولا يعني شيء مفروض في الذهن. حتى المواصفات مهما كانت ولهذا قال العلماء في كتاب البيع يشترط أن يكون معلوما برؤية أو صفة في غير الدار ونحن. وقالوا إن الدار لا يمكن تباع بس لا بد من رؤيتها. ولهذا لو يأتي إنسان من أشد الناس وصفا ويصف لك بيت في حجر في غرف في ساحات وما أشبه ذلك ما يمكن تتصوره إذا كما لو شاهدته. نعم أبدا الناس هذا بيع النموذج بعد في خلاف. الشيء الثاني إنه حصل في هذا التلاعب أن أناسا جمعوا أموالا كثيرة على هذا الأساس وتلاعبوا بالناس إلى الآن ما بدأوا بالتنفيذ والناس الآن ضاجي منه. يقول لاعب قالوا نبني ننشي عمارات في هذه الأرض. نعم ولا أنشي أخذوا مال الناس والله عاد على مهنزة فارجع عمارات. لا يجوز أبدا لا يجوز. نعم انت الوقت.
فقد قال الموفق وأبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب التثبيت فصل. وإذا قدر على المفلس وهو ذو كسب يفي بمؤونته ومؤونة من تلزمه مؤونته فذلك في كسبه لأن ماله لا يخرج في لا يخرج فيما لا حاجة إلى إخراجه فيه. وإن لم يفي كسبه بمؤونته كملناها من ماله وإن كملناها من ماله. وإن لم يكن ذا كسب أنفق عليه وعلى من تلزمه مؤونته من ماله بالمعروف في مدة الحجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وفي من يعوله من تكون نفقته دينا كالزوجة فإذا قدم نفقة نفسه على نفقة الزوجة وجب تقديمها على سائر الديون، ولأن تجهيز الميت يقدم على دينه اتفاقا، فنفقة الحي أولى لأن حرمته آكد من حرمة الميت.
من هذا واضح، يعني إذا حجر على الإنسان منع من التصرف في ماله، ثم إن كان له كسب يفي بنفقته ونفقة عياله فهذا هو المطلوب ويبقى ماله للغرماء، وإن لم يكن له كسب وجب أن يعطى من ماله الذي حجر عليه فيه ما يقوم بمؤونته ومؤونة عياله. واستدل المؤلف لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود
من فضلك تقلب الشريط،
وهو أن نفقة الزوجة دين، تكون دينا على الزوج إذا كان
والثاني الشفيع أحق لأن حقه آكل بدليل أنه ينتزع الشخص من المشتري وممن نقله إليه المشتري بخلاف البائع، وإن باعه المفلس أو وهبه ثم عاد إليه ففيه وجهان: أحدهما له الرجوع للخبر، ولأنه وجد عين ماله خاليا عن حق غيره أشبه إذا لم يبع، والثاني لا يرجع لأن هذا الملك لم ينتقل إليه منه فلم يملك فسخه، وإن كان المبيع صيدا.
والظاهر الثاني أصح لأنه لما باعه أولا سقط حق صاحب العين، فإذا عاد اشتراك فهذا ملك متجدد.
وإن كان المبيع صيدا فوجده البائع بعد أن أحرم سقط الرجوع، لأنه تملك للصيد فلم يجز مع الإحرام كشرائه. فصل. الشرط الرابع.
هذا فيه شيء، لأنه قال هذا ليس تملكا جديدا ولكنه يشبه الفسخ، فلو قيل بأنه له أن يعود لكنه لا يدخل ملكه، لا يعني لا يمنع من اليد المشاهدة، نعم من اليد المشاهدة، لكان له ورث، بمعنى أن نقول ارجع وأعطه من ليس بمحرم وديعة عنده. نعم.
فصل. الشرط الرابع كون المفلس حيا، فإن مات فالبائع أسوة الغرماء، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء، رواه أبو داود. وفي لفظ: أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى من ثمنه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء، رواه ابن ماجه. ولأن الملك انتقل عن المفلس فسقط الرجوع فيه كما لو باعه. فصل. الشرط الخامس ألا يزيد زيادة متصلة كالسمن والكبر وتعلم صنعة، فإن وجد ذلك منع الرجوع. ذكره الخرقي لأنه فسخ بسبب حادث فمنعته الزيادة المتصلة كالرجوع في الصداق للطلاق قبل الدخول. وعن أحمد رضي الله عنه: له الرجوع للخبر، ولأنه فسخ فلم تمنعه الزيادة. ولأنه فسخ فلم تمنعه الزيادة. كالرد بالعيب. فأما الزيادة المنفصلة كالولد والثمرة الظاهرة والكسب فلا يمنع الرجوع لأن
يمنع ولا تمنع يمنع
لأنه يمكن الرجوع في العين دونها. والزيادة للمفلس في ظاهر المذهب لأنه نما ملك لأنه نما ملكه المنفصل.
عندنا لأنها نماء ملك المنفصل. لأنها
عندكم همزة يا شيخ؟
نماء هنا
نماء عندكم
لا مظلوم. لأنها أي الزيادة نماء ملك.
تصحيح ولا نقص؟
تصحيح.
لأنها نماء ملكه المنفصل فكانت له كما لو ردها بعيب أو رجعت إلى الزوج بالطلاق. ولأن
قول أو اللي ورجعت ها؟ أو أحسن عندك أو مصحة
أو
أحسن.
أو رجعت إلى الزوج بالطلاق. ولأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان يدل على أن ما للمشتري لكون الضمان عليه. وقال أبو بكر هي للبائع قياسا على المتصلة والفرق ظاهر لأن المتصلة تتبع في الفسوق دون المنفصلة. فصل. فإن باعها حائلا فحملت فالحمل زيادة متصلة لأنه يتبع أمه في العقود والفسوق ولا يمكن الرجوع فيها دونه فهو كالثمن. ويحتمل أن يرجع فيها دون ولدها يتربص به حتى تضع لأنه جزء لانفصاله غاية فأشبه الثمرة. وإن أفلس بعد وضعها فهو زيادة منفصلة له الرجوع في الأم دون الولد إلا أن تكون أمه فلا يجوز التفريق بينهما. ويخير بين دفع قيمة الولد ليملكهما وبين بيعهما معا فيكون له من الثمن ما يخص الأم. وإن باعها حاملا فلم تزد قيمتها فله الرجوع. وإن زادت القيمة لكبر الحمل أو وضعه فهي زيادة متصلة. وإن زاد أحدهما خرج على الروايتين فيما إذا كان المبيع عينين فتلفت إحداهما. وقال القاضي له الرجوع فيهما على كل حال. ومن جعل الحمل لا حكم له جعل حكمها حكم المبيعة حائلا سواء.
لكن لا شك أن الحامل تختلف عن الحائل وأن الحمل قد وقع العقد عليه لأنه وإن كان متصلا فهو في حكم المنفصل بخلاف بقية الأعضاء كاليد والرجل. نعم
عندكم يا شيخ فتلفت إحداهما.
نعم
عندكم فيما خرج على الروايتين فتلفت إحداهما.
نعم فيما إذا كان البيع عين المبيع عينين تلف إحداهما.
أي نعم لأنه مصح عندي.
فصل. فإن باع نخلا حائلا فأطلعت ثم أفلس المشتري قبل تأبيرها فالطلع زيادة متصلة لأنها تتبع في البيع. وقال ابن حامد حكمها حكم المنفصل لأنه يمكن فصله وإفراده بالبيع بخلاف الثمن. وإن أفلس بعد تأبيرها فهي زيادة منفصلة تكون للمفلس متروكة إلى الجذاذ كما لو اشترى النخل. وكذلك الحكم في سائر الشجر وفي الأرض ينبت فيها الزرع، فإن اتفق المفلس والغرماء على تبقيته أو قطعه فلهم ذلك، وإن اختلفوا وله قيمة مقطوعة. قدم قول من طلب القطع.
أنا عندي قيمته والله أنه قيمة أحسن. فيها ضمير عندك؟ وله قيمة مقطوعة.
وإن اختلفوا وله قيمة مقطوعة. قدم قول من طلب القطع لأنه أقل غررا، ولأن الطالب للقطع إما
أقل غررا، عندي عذرا مصاب غررا،
ولأن الطالب للقطع إما غريم يطلب حقه أو مفلس يطلب تبرئة ذمته. فإن أقر المفلس للبائع بالطلع لم يقبل إقراره لأنه يسقط حق الغرماء.
يسقط به. عندك به؟
لا.
تجعل نسخة تحتمل، أقول تحتمل أن تكون صحيحة.
فلم يقبل كإقراره بغريم آخر، وعلى الغرماء اليمين أنهم لا يعلمون برجوع
لأنهم لا يعلمون الصواب أنهم.
وعلى الغرماء اليمين أنهم لا يعلمون برجوع البائع قبل التأبير، لأن اليمين تثبت في
جنبهم، إذا في جنبهم وطهن في جنبهم، ها بالتاء
عندي يصحح فوق الكلمة الأصلية.
ها؟
المصحح هنا يصحح فوق الكلمة الأصلية، وأحيانا ما يصبح التصحيح
يختلف يعني.
يختلف.
لا المصحح صحح لنفسه.
لأن اليمين تثبت في جنبته مبتداء، وإن أقر الغرماء لم يقبل، لأن الملك للمفلس ويحلف المفلس، ويثبت الطلع له وينفرد به دونهم لإقرارهم أنه لا حق لهم فيه، ولهم تخصيص بعضهم به.
كيف؟ وله تخصيص بعضهم به.
وله تخصيص بعضهم به وقسمته بينهم. فمن أباه قيل له إما أن تأخذه أو تبرئه، لأن للمفلس حكما فقد قضاهم ما ثبت له، فلزمهم قبوله كما لو أدى المكاتب نجومه فادعى سيده تحريمه. فإن قبض الثمرة بعينها لزمهم ردها إلى البائع لإقرارهم له بها، وإن قبضوا ثمنها لم يلزمهم رده، لأنهم إنما اعترفوا له بالعين لا بالثمن. وإن شهد
لا بالثمن ولا لهم؟ لا. يعني من اعترفوا لهم في العين.
ايش بعد؟
لا بالسمع. صح. لا بأس من وإن شهد.
وإن شهد الغرماء للبائع بالطلع وهم عدول قبلت شهادتهم لأنهم غير متهمين.
نعم. المفلس من حكم بتفريسه يعني حكم عليه بالتفريس ومن يعمل التصرف في ماله، والمفلس الفقير قبل أن يحكم عليه. أيها من يأتي بحسنات المحال هذه صح المفلس والمفلس، لكن المفلس أحسن لأن القيامة ما فيها حكم حال. نعم.
بالنسبة لرجوع المشتري البائع بحقه لو وجدناه
بعين مال. نعم. لا لا ما يشترط، لكن أخذ الحجر لا بد أن يكون بنظر الحاكم، لا بد أن يكون بنظر الحاكم لأن الحاكم هو اللي بيوزع المال. نعم يا سلم.
إذا كان مات إنسان على دين الغرامة وواحد من الغرماء لم يكن له عند
لا له الحق في الرهن، يعني بمعنى انه يباع الرهن ويستوفي منه، قد يكون الرهن اكثر من دينه وقد يكون اقل. اي نعم يختص به حتى يقضي دينه. ما مر عليكم الحقوق المتعلقه بالتركه كم؟ سليم. نعم. يلا عبد العوض.
الأول يعني ما ورث التجهيز.
والثاني
الديون المتعلقة بعين التركة.
والثالث
الديون يعني المرسلة.
والرابع
الوصيلة بالثلث إذا أقل.
لأجنبي. والخامس الميرة. طيب صلاة.
في كتاب التفليس فصل. وإن اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها ثم أفلس فللبائع الرجوع في الأرض، ثم إن طلب المفلس والغرماء ثم إن طلب المفلس والغرماء قلع الغراس والبناء فلهم ذلك، وعليهم ضمان ما نقصها القلع وتسوية الحفر، لأنه نقص حصل بفعلهم لتخليص حقهم. لتخليص حقهم ملكهم.
لا لتصير ملكهم فقط. وجنب بينهم لا وجه له، لكن عندكم كمان ما نقصها، ما في نسخة ثانية نقصه. نسخة واحدة يظهر مدى التذكير أحسن.
نشتم على
حقه
ولا
ملكه الشيء؟ نشتم على حقه المحطم أو ملكه ولا لعله نقصه.
لأنه نقص حصل بفعلهم لتخليص ملكهم، فأشبه المشتري مع الشفيع. وإن أبوا القلع فللبائع دفع قيمته ويملكه، لأنه حصل لغيره في ملكه بحق فملك ذلك كالشفيع، وإن أبى ذلك سقط الرجوع لأن فيه ضررا على المشتري، ولأن عين ماله مشغولة بملك غيره أشبه الحجر المبني عليه. هذا قول ابن حامد. وقال القاضي: يحتمل أن له الرجوع لأن شغل ملكه بملك غيره لا يمنع الرجوع إذا كان أصلا كالثوب إذا صبغ، فإذا رجع فاتفق الجميع على البيع بيع وأعطي كل واحد حقه. وإن أبى بعضهم احتمل أن يجبر عليه لأنه مالا ينفصل به أحدهما عن صاحبه أشبه بيع الثوب المصبوغ، واحتمل أن لا يجبر صاحب الأرض ويباع الشجر وحده لأنه ممكن بخلاف الصبغ.
ظاهر مثل هذا الأولى أن تباع من بين الجميع، أو يجبر صاحب الأرض على أن يأخذ الشجر بقيمته. يعني إذا قال أنا أريد أرضي نقول نعم لا بد أن تأخذ الشجر بقيمته وإلا تباع. وكيف وإذا بيعت نقول تقوم الأرض خالية من الشجر والبناء وتقوم وفيها الشجر والبناء وما بين القيمتين فهو نصيب المفلس والغرماء. نعم.
فصل. وإن اشترى غراسا فغرسه ثم أفلس فلم يزد فللبائع الرجوع فيه ويقلعه ويضمن النقص. وإن أبى فبذل المفلس للغرماء.
إن أبى قلعه.
وإن أبى قلعه.
قلعه نعم.
وإن أبى قلعه فبذل المفلس للغرماء قيمته.
فبذل المفلس عندنا والغرماء.
وإن أبى قلعه فبذل المفلس والغرماء قيمته ليملكوه فلهم ذلك كالتي قبلها.
نسختكم ما أدري ما يستقيم في هذه الأسئلة. عندكم والغرماء ما يستقيم. خلوا تصريح. فبذل المفلس والغرماء.
وإن أرادوا قلعه فله ذلك ولا ضمان عليهم لأن المفلس اشتراه مقلوعا فلم يلزمهم مع رده كذلك شيء آخر ولا إبقاءه
لذلك. فلم يلزمهم مع رده لذلك. نسخة.
فلم يلزمهم مع رده لذلك شيء آخر ولا إبقاءه في أرضهم بغير استحقاق. وإن زاد سقط الرجوع في قول الخرقي. وعلى رواية الميموني يحتمل ذلك أيضا لأن النماء فيه قد حصل من أرض المفلس فلم يملك البائع أخذه. ويحتمل أن له الرجوع كما لو سمن العبد من طعامه. وإن اشترى من رجل أرضا ومن آخر غرسا. نعم. وإن اشترى من رجل أرضا ومن آخر غرسا فغرسه فيها فلصاحب الأرض الرجوع وفي صاحب الغرس التفصيل الذي ذكرنا. فإن رجعا معا فالحكم فيهما كما لو كان الغرس في أرض المفلس.
هذه مسائل نادرة الوقوع، لكن كما تعرفون الفقهاء رحمهم الله يكون أشياء قد تكون نادرة الوقوع بعضها قد يكون غير ممكن. تمرينا للطالب على القواعد التي تذكر، وما على كل شيء قدير قد يأتي زمن يحصل مثل هذا الشيء.
فصل. وإن أفلس وعليه دين مؤجر لم يحل لأن التأجيل حق له فلم يبطل بفلسه كسائر
قوله. لم يحل هذه توقف وليس صفة المؤجر أو لدين. يعني إن أفلس فإنه لا يحل. نعم.
وإن أفلس وعليه دين مؤجل لم يحل لأن التأجيل حق له فلم يبطل بفلته كسائر حقوقه. قال القاضي لا يحل رواية واحدة. وقال أبو الخطاب فيه رواية أخرى أنه يحل لأن الفلس معنى يوجب تعلق الدين بماله فأسقط الأجل كالموت. فإن قلنا لا يحل اختص أصحاب الديون الحالة بماله دونه لأنه لا يستحق استيفاء حقه قبل أجله. وإن حل دينه قبل القسمة شاركهم لمساواته إياهم باستيفائه. وإن حل دينه قبل القسمة شاركهم لمساواته إياهم في استيفائه فأشبه من تجدد له دين بجناية المفلس عليه. وإن أدرك بعض المال شاركهم فيه لذلك. فإن كان المؤجل برهن خص به لأن حقه تعلق بعينه فإن وجد عين ماله فقال أحمد يكون موقوفا إلى أن يحل فيختار الفسخ أو الترك لأن حقه تعلق بالعين فقدم على غيره كالمرتهن. فإن كان ماله سلما فأدرك عين ماله رجع فيها. وإن لم يدركها وحل دينه قبل القسمة ضرب بالمسلم فيه وأخذ بقسطه من جنسه. ضرب بالمسلم فيه وأخذ بقسطه من جنس حقه ودفع إليه. ولا يجوز أن يأخذ غير ما أسلم فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره.
سبق الكلام على هذا الحديث وأنه ضعيف وأنه إن صح فالمراد لا يصرفه إلى سلم آخر إلى غيره يعني إلى سلم آخر لأنه إذا صرفه إلى سلم آخر لازم من ذلك أن يزيد فيكون هذا من باب أكل من باب الربا أضعاف مضاعفة. نعم مثلا عندك لا ما في زيادة. نعم إن كانت المال وأن استحرابي من جنس حق فين قسم تختلف نسخة لكن ما يختلف بها المال.
فصل. فإن مات إنسان وعليه دين مؤجل ففيه روايتان إحداهما لا يحل اختارها الخرقي لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك حقا فلورثته والتأجيل حق له فينتقل إلى ورثته لأنه لا يحل به ماله فلم يحل ما عليه.
لأنه لا
يحل به ماله.
ماله.
لا يحل ماله بالفتح. نعم.
يعني الذي له ما اسم موصول. يعني لو كان الميت دين مؤجل فإنه لا يحل. هل الدين المؤجل يبقى على أجله للورثة. فكذلك الذي عليه.
لأنه لا يحل به ما له فلم يحل ما عليه. والثانية يحل لأن بقاءه ضرر على الميت لبقاء ذمته مرتهنة به وعلى الوارث. لأن بقاءه ضرر على الميت لبقاء ذمته مرتهنة به وعلى الوارث لمنعه وعلى الوارث لمنعه الطفر
وعلى الوارث يعني بقاء وضاع الميت يعني وعلى الوارث يعني وضرب على الوارث
وعلى الوارث لمنعه التصرف في التركة وعلى الغريم تأخير حقه وربما تلفت التركة وعلى كلتا الروايتين يتعلق الحق بالتركة كتعلق الأرش بالجاني.
الآن فيها روايتان، إذا مات الإنسان وعليه دين مؤجل فهل يحل أو لا يحل؟ هي روايتان، والمذهب أنه لا يحل بشرط أن يوثق الورثة برهن محرز أو كفيل مليء، فإن الموثق حل. مثال ذلك نفرض أن رجل مات وعليه 10,000 ريال مؤجلة إلى سنة، فنقول الأجل باق لأنه حق للورثة، إذ أن الورثة وجب عليهم حق مؤجل، وجب على مورثهم حق مؤجل فانتقل إليهم بهذه الصفة، لكن بشرط أن يوثقوا لصاحب الحق إما برهن محرز يعني كافي للدين، وإما بكفيل مالي أي شخص يضمن الحق إذا حل، بشرط أن يكون ماليا أي قادرا على وفاء ماله وبدنه وقوله. وهذا المذهب هو الصحيح، لأن في هذا القول حفظا لحقوق الجميع. فإذا قال ورثة لا لن نأتي برحمة ولن نأتي بكثير، يقول إذن يحل. في هذه الحال إذا حل هل يسقط شيء من الدين أو يحل الدين كاملا؟ نقول يحل الدين كاملا إلا إذا رضي صاحب الدين. مثال معروف، مثال ذلك، مثلا إنسان توفي وعليه 10,000 ريال مؤجلة إلى سنة، والورثة أبوا أن يقيموا ضامنا أو رحمة، فماذا نقول؟ نقول لازم تسلم 10,000 الآن من تركته، لكن هل نقول تسلم 10,000 كاملة أو نقول يخصم منها الفرق بين الذي يحل بعد سنة والذي يحل الآن؟ نقول لا، تحل كاملة إلا إذا وافق من؟
صاحب الدين.
صاحب الدين إذا وافق صاحب الدين وقال ما دامت تبي تسلمون لي حالة فأنا نزل فله ذلك.
وعلى كلتا الروايتين يتعلق الحق بالتركة كتعلق الأرش بالجاني، ويمنع الوارث التصرف فيها إلا برضا الغريم أو توثيق الحق بضمين مليء أو رهن يفي بالحق إن كان مؤجلا، فإنهم قد يكونون أملياء فيؤدي تصرفهم إلى فوات الحق، فإن تصرفوا قبل ذلك صح تصرفهم كتصرف السيد في الجاني، ويلزمهم أقل الأمرين من قضاء الدين أو قيمة التركة، لأنه لا يلزمهم أكثر من وفاء الدين ولا أكثر من التركة، ولهذا لو كانت باقية لم يلزمهم أكثر من تسليمها وإن تلفت التركة قبل التصرف فيها والتوفيق منها سقط الحق كما لو تلف الجاني.
وفي كلام المؤلف رحمه الله تعالى على أن الورثة لا يلزمهم قضاء الدين، إذا لم يخلف المدين تركة سقط حق الغريب، ولا يلزم الورثة أن يسددوا عنه لأنه لا تذهب واجبته وتوفى، نعم لو كان الميت قريبا قرابة قوية كأبيه أو ابنه أو أخيه وما أشبه ذلك فهنا ينبغي أن يسدد عنه من أموالهم إذا كان لديهم مال، وأما الوجوب فلا يجب. فإن قيل وهل يعطون وهل يوفى من الزكاة؟ فالجواب لا، لا يوفى من الزكاة، لأن الزكاة للأحياء فقط، والأموات إن كانوا أخذوا أموال الناس يريدون أداءها أدى الله عنهم، وإن كانوا أخذوها يريدون إتلافها فليسوا أهلا للرحمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ويدل لهذا أن بعض أهل العلم حكى إجماع العلماء على أنه لا يقضى من الزكاة دين على ميت، لأن الزكاة إنما هي للأحياء. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم إليه جنائز وعليهم الديون لا يعطيها من الزكاة، لكن لما أفاء الله عليه وفرض الغنائم صار يوفيها عليه الصلاة والسلام. وأيضا لو فتح الباب يعني أعني قضاء الديون عن الأموات لبقي الأحياء الغرماء الأحياء لا يحصل لهم شيء، لأن الناس سوف ينقبون عن الدفاتر السابقة، جده جد جده وهكذا. إذا كان الدين يقضونها من الزكوات فيبقى الأغنياء لا يحصل لهم شيء من الزكاة
الغرم.
نعم يقول نعم الغرم من الأحياء لا يحصل لهم حق من الزكاة. وأيضا إذا قضينا الدين عن الميت فإنما يحصل بذلك براءة ذمته فقط، لكن إذا قضينا الدين عن الحي حصل بذلك فائدتان: الأولى قضاء دينه، والثاني حفظ ماء وجهه وسلامته من الذل أمام الغرماء. فلا ينبغي أن نعدل عن هذا إلى هذا. نعم لو فرض أنه لا يوجد غرماء أحياء فقد يتوجه القوم بإخراجها في دين الأموات، على ما في ذلك من ثقة عندي، لأن أصناف الزكاة لا باقية. نعم.
وإن قضى الورثة الدين من غير التركة أو منها جاز، وإن أبى الجميع باع الحاكم من التركة ما يقضي به الدين، وإن مات المفلس وعليه دين مؤجل فوثق الورثة للمؤجل، اختص أصحاب الحالة بالتركة، فإن أبوا ذلك حل دينه فشاركهم لئلا يفضي إلى إسقاط دينه بالكلية. فصل. وإذا حجر على المفلس وهو ذو كسب يفيء بمؤونته ومؤونة من تلزمه مؤونته فذلك في كسبه، لأن ماله لا يخرج فيما لا حاجة إلى إخراجه فيه، لأن ماله لا يخرج فيما لا حاجة إلى إخراجه فيه. وإن لم يف كسبه بمؤونته كملناها من ماله، وإن لم يكن ذا كسب أنفق عليه وعلى من تلزمه مؤونته من ماله بالمعروف في مدة الحجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وفي من يعوله من تكون نفقته دينا كالزوجة، فإذا قدم نفقة نفسه على نفقة الزوجة وجب تقديمها على سائر الديون، ولأن تجهيز الميت يقدم على دينه اتفاقا، فنفقة الحي أولى لأن حرمته آكد من حرمة الميت، ويقدم نفقة من تلزمه
أو اتفاقا. الظاهر أصله عند الحنابلة لأن بعض أهل العلم يقول إن الدين المتعلق بعين التركة مقدم على معنى التجهيز، لكن لعله يريد بكلمة سباقا أي في مذهب الحنابلة. نعم. طيب. ولم يوثق الورقة يحل الدين كاملا، أليس واجب في ذمته 60,000؟ ما يخل مؤجل ما يخل أي ثبت ذلك إذا يوثق حقه، لأنه سيضيع إذا قال ما أنزل لكم ولا درهم واحد، خلوا يبقى لكن وثقوا حقه. نعم. من التركة، تركة آلاف من 60,000 فقط. لا من صحيح، لأن الورثة لهم أن يتصرفوا فيها كما ذكر المؤلف، الورثة الآن لهم أن يتصرفوا في التركة في بيع وشراء وغير ذلك. نعم. يقول هذا من لا بد أن توثق، لا يحق. أما التصدان ما يمنعون لهم التصرف في عين التركة، لأن الديون لم تتعلق بعين التركة في ذمة الميت. نعم ما 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 تعلق بعين التركة مثل المرهون ما يقدر يتصرف فيه. نعم. نعم. بس الدين المرسل الحال، نتكلم عن المؤجل. الدين المرسل الحال. فالمعجل إذا قيل لصاحبه سنعجل لك وضع، إن وافق فذاك، وإن لم يوافق فحقه باق سواء في حياته أو بعده. نعم. كيف؟ أيضا هو منظمة العقاد. طيب. نعم. نعم. هذا لا يجوز. أولا في بيع ملائك، والثاني يخين على ابنك. بدل ما يقول أنا أقرضك قيمتها الآن وهي 49,000، أعطيك 40,000. وتوفيها بعد سنة 60,000، هذه حيلة. نعم لو كانت الأراضي موجودة عند صاحبها وجاء إنسان وقال أريد أن أشتري هذه الأرض 60,000 مؤجلة فلا بأس. ما يجوز وهو مشتراها، وقولهم لا إنه لو شاء لردها، هذا مغالطة في الواقع. يعني لو جاء وعين الأرض وقال اشتراها منه وبيعها على مؤجلة مقسطة لا يمكن أن يدعها. ثم إذا تركها فإن التاجر سوف يحتاج منه ومن معاملته مرة أخرى. ولذلك يذكرني أن الذين يستعملون هذا إذا تراجع الذي اتفق معهم كتبوه بالقائمة السوداء، بمعنى أنهم لا يعاملونه بدلا. نعم. هذا لا يجوز، هذا أشد منه. أولا لأنه باع شيئا مجهولا، يعني شيء مفروض في الذهن. حتى المواصفات مهما كانت، ولهذا قال العلماء في كتاب البيع يشترط أن يكون معلوما برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها. وقالوا إن الدار لا يمكن تباع بالسلم، لا بد من رؤيتها. ولهذا لو يأتي إنسان من أشد الناس وصفا ويصب لك بيت في حجر في غرف في ساحات وما أشبه ذلك، ما يمكن تتصوره إذا كما لو شاهدته. نعم أبدا ما يصح هذا. بيع النموذج بعد في خلاف. الشيء الثاني أنه حصل في هذا التلاعب أن أناسا جمعوا أموال كثيرة على هذا الأساس وتلاعبوا بالناس، إلى الآن ما بدأوا بالتنفيذ، والناس الآن ضاجين منه، يقول لا يمكن، قالوا نبني ننشي عمارات في هذه الأرض. نعم ولا أنشي، أخذوا أموال الناس والله عاد على مهنزة ترجع أموال، لا يجوز أبدا لا يجوز. نعم انتهى الوقت.
فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب التثبيت فصل: وإذا قدر على المفلس وهو ذو كسب يفي بمؤونته ومؤونة من تلزمه مؤونته كذلك في كسبه، لأن ماله لا يخرج في لا يخرج فيما لا حاجة إلى إخراجه فيه، وإن لم يفي كسبه بمؤونته كملناها من ماله وإن كملناها من ماله، وإن لم يكن ذا كسب أنفق عليه وعلى من تلزمه مؤونته من ماله بالمعروف في مدة الحجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وفي من يعوله من تكون نفقته دينا كالزوجة، فإذا قدم نفقة نفسه على نفقة الزوجة وجب تقديمها على سائر الديون، ولأن تجهيز الميت يقدم على دينه اتفاقا، فنفقة الحي أولى لأن حرمته آكد من حرمة الميت.
من هذا واضح، يعني إذا حجر على الإنسان منع من التصرف في ماله، ثم إن كان له كسب يفي بنفقته ونفقة عياله فهذا هو المطلوب ويبقى ماله للغرماء، وإن لم يكن له كسب وجب أن يعطى من ماله الذي حجر عليه فيه ما يقوم بمؤونته ومؤونة عياله. واستدل المؤلف لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود.
من فضلك تقلب الشريط.
وهو أن نفقة الزوجة تكون دينا على الزوج إذا كان